بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة، ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أما أهل النار فكل جعظري جواظ مستكبر، وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء المسلمين ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، وكليكما علي ملؤها. قال: وعن أبي هريرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الزهد والتوبة والزهد، وكذلك الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببيان فضل الفقر وما سبق الإشارة إليه. وقفنا عند حديث سراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا سراقة، ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أما أهل النار فكل جعظري جواظ مستكبر، وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من الفوائد والمسائل، منها حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وعلى ما فيه نجاتها وخلاصها من النار يوم القيامة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا قد يخص بعض أصحابه بالوصية والمراد بقية أمته، وهذا قد يتطلبه حال مثلا معين، فينصح النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا ويريد الأمة، ولذلك مثل هذه النصيحة المقصود بها جميع الأمة. الأمر الثاني الثالث أن النار والجنة مخلوقتان، ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، لا تفنيان ولا تبيدان، وأن أهل الجنة أن الجنة لها أهل، وأن النار لها أهل. الأمر الآخر أو المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام بين من يستحق النار ومن يستحق الجنة، ومسألة يعني من يدخل الجنة ومن يدخل النار ذكرناها مرارا وكررناها في مجالس متعددة، مستصحبين القواعد عند أهل السنة والجماعة في مسألة الخلود الأبدي والخلود الأمدي. أما الجنة فالخلود فيها أبدي، ولا يقال بأن الجنة فيها خلود أمدي، لا، وإنما الجنة خلودها أبدي. وأما النار فمن يدخلها إما أن يدخلها دخولا أبديا لا خروج منه، وهؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل وماتوا على الشرك والكفر ولم يتوبوا إلى الله عز وجل، فقد حرم الله جل وعلا عليهم الخروج من النار. قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما من يبقى فيها بقاء وقتيا أمديا فهؤلاء الموحدون من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين لقوا الله عز وجل بكبائر لم يتوبوا منها. وهذه قاعدة تستصحبونها دائما في نصوص الوعيد بارك الله فيكم. ولذلك هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أهل النار فكل جعضري جواض مستكبر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين من هم أهل النار، وعلى القاعدة إذا كان قد لقي الله مشركا فإنه هذه من صفاته أيضا، أما إذا كان لقي الله موحدا فإن الله تعالى يعاقبه على هذه الأخلاق وعلى هذه الصفات. قال: كل جعضري، مر معنا معنى الجعضري في المجلس السابق، جواض مستكبر، جواض مستكبر. وهذه صفات يعني غلاظ الأكباد، قساة القلوب، الذين جفت مشاعرهم ونزعوا إلى الكبر وإلى القسوة وإلى العنف وإلى الاحتقار الآخرين، هؤلاء هم الذين يستحقون النار أعاذنا الله وإياكم. والشاهد من الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون. الضعفاء المغلوبون يعني الضعيف المقصود في مقابل الغني، الضعيف هنا في مقابل الغني، الضعفاء المغلوبون. وأيضا يحمل على كل إنسان ضعيف ليس في إيمانه وإنما في أمور الدنيا لا بد من حمله عليها، لا يقال ضعيف في إيمانه وإنما ضعيف في أمور الدنيا، ضعيف في أمور الدنيا، فقد يكون ضعيفا في بدنه، ضعيف في ماله، ضعيف في أحواله، بقية أحواله، مغلوب على أمره. هؤلاء هم أكثر أهل الجنة وهم السابقون إلى دخولها، لكن لا يلزم من ذلك الرفع في درجات الجنة كما قررناه سابقا، فقد يرتفع الغني في الجنة وإن تأخر دخوله، واضح؟ قد يرتفع الغني بسبب أعماله الصالحة في الجنة على الضعيف بسبب أعماله. ولذلك لا يلزم من سبق الدخول ارتفاع المنزلة، أحسنت، لا يلزم من سبق الدخول ارتفاع المنزلة، وقد يرتفع السابق دخولا مثلا على المتأخر دخول. وأما الحديث الثاني في هذا المجلس، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت: الجنة في ضعفاء المسلمين ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، ولكليكما علي ملؤها. هذا الحديث العظيم أيضا الذي جاء في صحيح مسلم وغيره، وسبق يعني التعليق عليه في مجالس سابقة، لكن ما يمنع أننا نذكر بعض الفوائد منها. أولا أن الجنة والنار كما ذكرت قبل قليل مخلوقتان مثل ما ذكرنا وقررنا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، مخلوقتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. الأمر الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجت الجنة والنار هذا على التحقيق، فالله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولذلك يخلق الله عز وجل للجنة أو يجعل لها للجنة ويجعل للنار ميزة، يجعل الله عز وجل للجنة ميزة فتتكلم، ويجعل للنار ميزة فتتكلم تتكلم. ولذلك الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهناك مجموعة من النصوص فيها ما يتعلق بمسألة أن الله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، في مسألة الجمادات تتكلم. ولذلك العلماء في أبواب التأويل بمسألة الحقيقة والمجاز، وهذه تبحث في أصول الفقه، لما استدل من قال بالمجاز في قول الله تعالى واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض، قالوا ما يمنع أن الله تعالى يخلق للجدار إرادة وينقض؟ وأيضا واسأل القرية، هذا على تقدير، واسأل أهل القرية لأن هذا جار على لغة العرب. المسألة الثالثة أن أكثر أهل النار هم الجبارون والمتكبرون، والواقع أن كل من أشرك بالله وكل من كفر بالله إنما هو متكبر، متكبر، وكل من أشرك بالله أو كفر بالله فالأصل أنه متكبر عن عبادة الله عز وجل، متكبر عن عبادة الله عز وجل. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والمقصود إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والمقصود بالعبادة هنا العبادة بالمعنى العام، بالمعنى العام، فهم هؤلاء متكبرون ولذلك هم أكثر أهل النار. أيضا قد يدخل النار من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أهل التوحيد من اتصف بصفة الكبر والعياذ بالله والجبروت، التجبر والطغيان على الناس، ولذلك أهل النار الجبارون والمتكبرون. ولذلك قالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء المسلمين ومساكينهم. فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. وهذا يفيدنا أو يشير هذا الحديث إلى خطورة الكبر والعياذ بالله والتجبر على خلق الله سبحانه وتعالى، ويفيدنا أيضا على أن أهل الجنة كل ضعيف متضعف. ولذلك الله جل وعلا قال للنار لما قالت: في ضعفاء المسلمين ومساكينهم، قال: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. فالله جل وعلا جعل الجنة دار رحمته سبحانه وتعالى، دار رحمته سبحانه وتعالى، فلذلك الله جل وعلا يرحم من يشاء. ثم قال جل وعلا: ولكليكما علي ملؤها، ولكليكما علي ملؤها. أما النار فيلقي الله عز وجل فيها من يستحقها، ثم تقول النار: هل من مزيد، هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. جاء في البخاري أن الله تعالى يضع قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، يعني اكتفيت اكتفيت. وأما الجنة فينشئ الله عز وجل لها نشأ، فالجنة تمتلئ بعدما ينشئ الله عز وجل لها نشأ فيدخلهم الجنة. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ولذلك هذا الحديث يفيد أن ضعفة المسلمين ومساكين المسلمين قدرهم عند الله عظيم، ولذلك يأتون الله يوم القيامة يأتون الله تعالى يوم القيامة وليس عليهم من الأوزار أو ليس لديهم من الأعمال ما يتأخرون فيه عن دخول الجنة، كما صرحت بذلك بقية الأحاديث. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهل جناح البعوضة يوزن؟ ها؟ جناح البعوضة يوزن؟ يوزن كم يعني؟ غرام، ها؟ أقل، ما يحسب يا أبو إبراهيم، ها؟ ما يوزن جناح البعوضة يا أبو إبراهيم، ما يوزن. لو وضعت الآن في ميزان حساس جدا ما أعتقد أن الميزان سيتحرك. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. الله أكبر. هذا الحديث يشير أولا إلى أن نظر الله عز وجل ليس إلى الصور والأموال والأبدان والجثامين، هذه ليست بشيء عند الله، وإنما نظر الله جل وعلا إلى القلوب. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله تعالى وصف المنافقين بأنهم يعني أجسامهم تفتن، مثل ما قال جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، طوال، ضخام، عندهم بسطة في الجسم مثلا، لديهم بيان وفصاحة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو، هم العدو. ولذلك نظر الله إلى القلوب والأعمال لا إلى الأموال والجثامين والأشخاص والصور والأشكال. الأمر الآخر أن الميزان عند الله عز وجل ليس بمكانة الإنسان الاجتماعية أو بثروته أو ببسطة جسمه، فإن الرجل السمين العظيم يعني من حيث الخلقة يأتي يوم القيامة ولا يزن جناح بعوضة، ليس له مقدار عند الله عز وجل. ولذلك تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل، قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن، ليس لهم وزن. بينما قد يأتي الرجل النحيل الضعيف مثلا القصير، هذا يزن عند الله وزنا عظيما. ولعلكم تذكرون حديث عبد الله بن مسعود حينما صعد إلى شجرة كلفه النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في رواية شجرة أراك، جاء في رواية شجرة أراك، فكشفت الريح عن ساقيه وكان أحمشا يعني دقيق الساقين، فضحك بعض الصحابة قال: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه. قال: إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد، في الميزان أثقل من جبل أحد. الله أكبر. انظر إلى عبد الله المسعود، هذا الصحابي الجليل ضعيف البنية أحمش الساقين، كيف يبعث يوم القيامة عظيما. وانظر إلى هذا السمين العظيم الكبير، ها، الذي لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أو لم يقدم عملا صالحا، كيف أنه لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة. ما قال جناحي، جناح بعوضة. ولذلك قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا هو الميزان الحقيقي الذي يجب على الناس أن يتعاملوا به مع الآخرين، أن لا يكون نظرهم إلى الآخرين من باب التفضيل والتقديم على مسائل الدنيا. ولذلك الله تعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكريم من هو، قال ذكر يوسف، ثم قال لما قالوا: ليس عن هذا نسألك، فقال: عن معادن العرب تسألوني، ذكر، ثم قال عليه الصلاة والسلام، ذكر التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا يدلنا على أن من ابتلي بفقر أو بمسكنة أو بضعف بنية لا يعني بأنه سيكون متأخرا يوم القيامة، بل له الصدارة يوم القيامة. فكم من فقير مسكين في الدنيا ضعيف مطرود ملك عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى لنا ولكم من فضله. نعم.
قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع، وإن قال أن يسمع لقوله. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا.
نعم، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه فيه أيضا مجموعة فوائد، يعني منها ما سبق ذكره، ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هديه إذا أراد أن يعلم وأن يوجه وأن يرسخ أيضا معلومة إن صح التعبير، فإنه لا يكتفي بالقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية من هو أكرم الناس عند الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال هذا كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في هذا الحديث أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل هذا تنزيلا واقعيا، حينما سأل الصحابي الجليل سهل ابن سعد رضي الله عنه ليرسخ هذا الأمر وليبين هذا الأمر على الواقع. لأن طبيعة النفس البشرية دائما الكلام أو التنظير أو كذا في الغالب لا يؤخذ مثل ما يؤخذ من خلال التطبيق العملي، من خلال التطبيق العملي، ودائما الفعل أقوى في من القول من جهة التأثير، من جهة التأثير ليس من جهة ترتيب السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية، لا، وإنما من جهة التأثير إذا كان الإنسان يريد أن يؤثر في الآخرين. ولذلك شعيب عليه السلام قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. النبي عليه الصلاة والسلام مر رجل عليه فقال لرجل عنده جالس، يحتمل أن يكون هذا رجل سعد سهل بن سعد، ويحتمل أن يكون غيره، فقال: ما رأيك في هذا؟ يعني ما تقول في هذا الرجل؟ فقال: رجل من أشراف الناس، يعني من الوجهاء، من أشراف الناس، من الوجهاء، إما بسبب ماله أو بسبب نسبه أو بسبب مركزه الاجتماعي. قال: رجل من أشراف الناس. ثم قال: هذا والله حري، يعني حقيق، حري حقيق، إن خطب أن ينكح، يعني لو تقدم لخطبة امرأة ما رده أبدا، مباشرة يوافقون عليه. بسبب ماذا؟ ها؟ بسبب وجاهته، على نوع هذه الوجاهة، غني أو مركز اجتماعي أو من حيث النسب. إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. إذا شفع لإنسان ما ترد شفاعته، ما يمكن أن يفكر من لديه هذه المصلحة أن يرد شفاعته، إن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع، يعني إذا تكلم أنصت الجميع. لماذا؟ لأنه صاحب مركز اجتماعي. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام إنما لحكمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يقف عند هذا، فهو يريد أن يقارن بين شخصين وبين حالتين، بين حالتين موجودتان في شخصين، في شخصين. قال: ثم مر رجل فقال لهذا الرجل: ما رأيك في هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام انتقى الرجل هذا انتقاء، فأشار إليه، وإلا الناس كثر. فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح. يعني لو راح يخطب ما يزوجونه. لماذا؟ ما عنده فلوس، أو ما عنده منصب، أو ما عنده نسب مثلا. هذا رجل من فقراء المسلمين، حري يعني حقيق إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع. لأن الغالب على الناس في الشفاعة أنهم يستفيدون من ورائها، ها، مثل ما يقولون العوام: شيلني وشيلك، ها. فبعض الناس يستثمر الشفاعة هذه مع هذا الوجيه، لأنه بيرجع إليه يقول: والله أنا بعد عندي مصلحة، فما يستطيع أن يرده. لكن هذا المسكين الفقير إن شفع وش وراه؟ ما وراه شيء، قال وإن شفع لا يشفع، لا تقبل شفاعته، لأن لو أرادوا منه منفعة أو مصلحة ما يجدونها عنده، ما يجدون، لكن الوجيه لا. قال وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقول، إن قال ألا يسمع لقول، سواء تحدث حديثا عاديا أو مثلا تحدث بطلب أمر يشغب عليه، يعني يصرف السمع عنه، مثلا يهمل، يقطع حديثه مثلا. ليش؟ لأنه فقير مسكين. وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الشاهد، هذا يعني الأخير خير من ملء الأرض من مثل هذا. الله أكبر. قال هذا يعني عند الله عز وجل هذا الفقير الذي لو تقدم لخطبة امرأة ما زوج، وإذا شفع لا يشفع، وإذا قال لا يسمع، خير عند الله عز وجل من ملء الأرض من مثل ذاك، يعني من حيث فضل هذا الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، فضله عظيم. طيب ما الذي فضل هذا على ذاك؟ المال، الجاه، المركز، النسب؟ أبدا. التقوى. ضعيف من ضعفاء المسلمين، من ضعفاء المسلمين، لكنه رجل صالح عابد. وذاك يعني قد يكون من أهل الجنة، قد يكون من أهل الجنة، لكن هذا ذاك يلقى الله عز وجل ويحبس قبل دخول الجنة ليسأل عن كل ما ملكه من أمور الدنيا، يسأل عن ماله، يسأل عن منصبه من أين وإلى أين، كل هذا يسأل يوم القيامة. والمقصود بأن الميزان الحقيقي هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه النظرة التي دائما ما كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام نزلها واقع من خلال حالتين مرت على النبي عليه الصلاة والسلام ليبين للناس أن الميزان الحقيقي هو ليس بالشكل ولا بالمال ولا بالنسب ولا بالمركز الاجتماعي، وإنما بتقوى الله عز وجل. ولا شك بأن في هذا تسلية للفقراء والمساكين المسحوقين للمشردين أيضا، هؤلاء قد يكونوا ملوك عند الله عز وجل متى ما إن يعني استقاموا على الصراط المستقيم وسلكوا المنهج القويم وعبدوا الله عز وجل عبادة مخلصين فيها لله متابعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والدنيا هذه ليست يعني بدار دوام ولا محل خلود، وليست هي دار إقامة دائمة. الدنيا هذه مثل الجسر يعبر عليه الإنسان لدار أبدية سرمدية. ولذلك العاقل هو الذي ينظر إلى المآلات، العاقل هو الذي ينظر إلى الباقي وليس ولا يخلد إلى الفاني، إلى الفاني. جميع العقلاء يقولون بأن الدنيا فانية، أقبلت أدبرت الدنيا مرتحلة، وأقبلت الآخرة وجاءت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، مثل ما قال علي ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. لذلك يجب على كل مسلم أن يكون نظره سماوي، أن يكون نظره مآلي، أن يكون نظره مع الباقي وليس مع الفاني. بهذا يعتدل الإنسان ويأخذ مما أحل الله ويترك ما حرم الله، وأن يعلم بأن الأمور ليست بالأشكال ولا بالصور وإنما بما في القلوب. نعم.
قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. ثم سألني عن رجل من قريش قال: هل تعرف فلانا؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فكيف تراه أو تراه؟ قلت: إذا سأل أعطي، وإذا حضر أدخل. قال: ثم سألني عن رجل من أهل الصفة فقال: هل تعرف فلانا؟ قلت: لا والله ما أعرفه يا رسول الله. فما زال يحليه وينعته حتى عرفته، فقلت: قد عرفته يا رسول الله. قال: فكيف تراه أو تراه؟ قلت: هو رجل مسكين من أهل الصفة. قال: فهو خير من طلاع الأرض من الآخر. قلت: يا رسول الله، أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر؟ فقال: إذا أعطي خيرا فهو أهله، وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنة.
نعم. حديث أبي ذر، النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبا ذر: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر سؤال تعليم حتى يعلم أبا ذر. يقول: أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. الآن لو أنا سألتكم مثلا: ترون كثرة المال هو الغنى؟ الجواب الطبيعي البدهي الذي يدرك بمقدمات العقول ولا يحتاج إلى أعمال فكر واجتهاد: نعم نعم، الغني من هو عند الناس؟ الذي يملك المال. وسأله عن قلة المال هو الفقر؟ قال: نعم. لذلك الآن الفقير هو الذي لا يملك المال. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام كعادته صلوات ربي وسلامه عليه أن يصحح المفهوم الحقيقي لمسألة الغنى والفقر، مثل ما ذكرت لكم في مجلس سابق ما يتعلق بالإفلاس، لما سأل الصحابة: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. وهذا جواب صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وجههم إلى أن المفلس الحقيقي ليس هذا، المفلس الحقيقي هو مفلس الحسنات اللي يأتي يوم القيامة بحسنات ثم تذهب بسبب معاصي ارتكبها وذنوب اقترفها، فتذهب هذه الحسنات عنه وتعطى لغيره. هذا هو الإفلاس الحقيقي، هذا هو الإفلاس الحقيقي. الغنى والفقر، الغنى الحقيقي غنى القلب، والفقر الحقيقي فقر القلب. ولذلك الآن تجدون بعض الأغنياء غني عنده ملايين لكنه فقير. لماذا؟ لأنه ما عنده قناعة، غير مقتنع بالذي عنده. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب إلا تمنى الثالث ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. تعرفون بأن هذا الحديث أصله آية قرآنية لكن نسخت من القرآن. فلذلك بعض الأغنياء فقير. لماذا؟ لأنه ما عنده قناعة. واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. الشافعي ماذا قال؟ قال: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. النبي عليه الصلاة والسلام من هديه كما ذكرت أنا قبل قليل أحيانا يريد أن يثبت المعلومة من خلال ضرب الأمثلة الواقعية أو ضرب صور حتى ترسخ في ذهن المتلقي. سأله عن رجل من قريش قال: تعرف فلانا من قريش؟ قال: نعم يا رسول الله، معروف من قريش. قال: كيف تراه أو تراه؟ قال: إذا سأل أعطي وإذا حضر أدخل. إذا سأل أعطي وإذا حضر أدخل، يعني رجل ما يرد له شيء. لماذا؟ لأنه من قريش. ثم قال عليه الصلاة والسلام سأل أبا ذر: تعرف فلانا من أهل الصفة؟ الصفة هو مكان في المسجد، الصفة هذا مكان في المسجد، في آخر المسجد مسقوف. المسجد النبوي لما كانت القبلة إلى جهة بيت المقدس ثم تحولت، بقي جزء في آخر المسجد مثلث ما جعله النبي عليه الصلاة والسلام مأوى لفقراء المسلمين ولكل من طرأ على المدينة وليس عنده مال ولا بيت يسكن في هذا المكان حتى إذا اغتنى أو تزوج خرج. وهذا المكان ليس فيه فضيلة، يعني ما ثبت فيه لا في كتاب ولا في سنة أنه فضيلة، يعني مثل ما يذكر في بعض الأحاديث المكذوبة أن هذا المكان يعني من أماكن الجنة وشيء من هذا القبيل، هذا كله باطل. فلم يثبت في فضيلة هذا المكان تحديدا، وإلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أحد المساجد الثلاثة، مسجده الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بكم صلاة؟ بألف صلاة. لكن أنا أتكلم عن هذا الجزء اللي سمى الصفة، الصفة مأخوذة من السقف، هذا السقف. ولذلك لو كان هذا المكان له فضيلة معينة وأنه من قطعة من الجنة، بربكم هل أبو بكر يفرط فيه؟ ها؟ أبو بكر ما يفرط في مثل هذا، عمر، عثمان، علي، بقية الصحابة. إنما هذا مثل ما نقول خان فندق مثلا أو سكن، ما نقول سكن، لماذا؟ ما كان أصلا فيه في المدينة خان مثلا أو فندق أو سكن، ما كان فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سقف هذا المكان في آخر المسجد حتى يسكن فيه من يطرأ على المدينة من الفقراء، حتى إذا اغتنوا وتزوجوا أو اعتملوا مثلا في السوق خرجوا وسكنوا خارج هذا المكان. أحيانا هذا المكان يصل إلى 70، وأحيانا ينقصون إلى 10 إلى 5، على حسب من يدخل ومن يخرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار رجلا من أهل الصفة، لماذا؟ لأنه فقراء ما عندهم شيء، حتى إن الواحد منهم ما يملك إلا إزار، يعني ما عنده رداء، إزار يستر عورته من الفقر، قلة ذات اليد. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من أهل الصفة، قال لأبي ذر: تعرف فلان؟ قال: أبو ذر والله ما أعرفه. أبو ذر من الصحابة المتألهين لكنه ما كان من أهل الصفة. قال: والله لا، والله يا رسول ما أعرفه. فما زال يحليه وينعته، يقول له: يعني فلان اللي دائما يجلس هنا، فلان الذي ما عليه إلا إزار، فلان اللي شكله كذا، يقول: حتى عرفته. فقال: كيف تراه أو تراه؟ قال: رجل مسكين من أهل الصف، رجل مسكين من أهل الصف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقارن بين القرشي وبين هذا الفقير المسكين من أهل الصف، فقال: هو رجل مسكين. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هو خير من طلاع الأرض من الآخر، خير من طلاع الأرض، مثل الحديث السابق. طلاع الأرض يعني ملء الأرض، وقيل ما طلعت عليه الشمس، وقيل ما طلعت عليه الشمس. قلت: يا رسول الله، أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر؟ أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر؟ فقال: إذا أعطي خيرا فهو أهله، وإن صرف عنه فقد أعطي حسنة. يعني يقول: أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر، مثل القرشي، من هذا الخير وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أعطي فهو أهله، أهل لهذا، وإن صرف عنه أعطي حسنة. ولذلك هذا المسكين أو الفقير هو في خير في الدنيا وفي الآخر، فإن أعطي أعطاه الله عز وجل ورزقه فهو خير له، وهو أهل لذلك. وإن لم يعطى فكل ما يصرف عنه إنما هو حسنة له مع صبره وعدم جزعه. ولذلك يأتي يوم القيامة متقدما على هؤلاء الأغنياء والوجهاء. نعم.
قال وعنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر أرفع رجل في المسجد. قال فنظرت فإذا رجل عليه حلة. قلت هذا؟ قال قال لي انظر أوضع رجل في المسجد. قال فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق. قال قلت هذا؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا عند الله خير يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا.
نعم، هذا الحديث أيضا يأتي ضمن هذا السياق والمعنى واحد. انظر أرفع رجل في المسجد، يعني من حيث الدنيا، حيث الدنيا أرفع رجل، يعني من حيث الدنيا سواء نسبا أو مالا أو جاها. قال فنظرت فإذا رجل عليه حلة، حلة يعني ثياب ما يلبسها إلا الأغنياء. قلت هذا؟ قال لي انظر أوضع رجل في المسجد، ومعنى أوضع يعني أفقر رجل، أفقر رجل يعني في مقابل أرفع رجل. أرفع هناك أغنى، هنا أوضع يعني أفقر. قال فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق، يعني ثياب بالية، ثياب بالية متقطعة متهرئة. قال قلت هذا يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا عند الله خير يوم القيامة من ملء الأرض من مثلها. وذكرنا يعني الأصل في هذا وأنه التقوى. نعم.
قال وعن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم.
نعم، حديث سعد بن أبي وقاص. يقول مصعب ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عن سعد يقول رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دون، أن له فضل على من دون، لأن سعد أسلم سادس ستة، وسعد هو خال المؤمن، خال النبي عليه الصلاة والسلام، وسعد الصحابي الجليل الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه ومن قال ارمي سعد فداك أبي وأم، وسعد أحد العشر المبشرين بالجنة، وسعد له مناقب وفضائل كثيرة جدا. فجرى لسعد ما يجري لكثير من الصالحين، أنه رأى أن له فضل على من دونه، متفضل على من دونه، سواء بالمال، لأن سعد كان يعني غنيا بالمال مثلا، أو بسابقة إسلامه، سابقة إسلامه مثلا، أو بمركزه مثلا، أو بقربه من النبي عليه الصلاة والسلام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ والرواية الأخرى إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فإذا كان الشخص القوي، قوي البنية، ينصر الله جل وعلا به الإسلام والمسلمين مثلا في الحروب وفي المعارك، فإن الله تعالى أيضا ينصر المسلمين بهؤلاء الضعفاء بإخلاصهم لله عز وجل وبدعواتهم الصالحة، وكذلك بصلاتهم، لأن يدعون في هذه الصلاة وهم ليس لهم حظ ولا نصيب من هذه الدنيا، ولذلك ليس لهم تعلق بهذه الدنيا، فحينما يدعون يدعون بإخلاص، يدعون بإخلاص. تجد الإنسان الآن الذي ليس له يعني شيء من أمور الدنيا أكثر خشوعا في الصلاة من الذي لديه تعلق بالدنيا، لأنه مشوش بسبب أمواله، بسبب يعني وظائفه، وظيفته مثلا، وشيء من هذا القبيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها بدعوتهم، دعائهم يعني يدعون الله تعالى، وصلاتهم وإخلاصهم، وإخلاصهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام زجر سعد بن أبي وقاص حينما فعلا صدر منه هذا النوع من النظر، يعني رأى بأن له فضل على غيره. على هؤلاء الفقراء وعلى هؤلاء المساكين، ها؟ ولذلك قال إنما تنصرون ترزقون وتنصرون بضعفائكم. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم.
نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: ابغوني في ضعفائكم، وفي لفظ: ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وهذا فسره الحديث السابق رواية البخاري والنسائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على مجالسة الفقراء والمساكين، كان حريص عليه الصلاة والسلام، ولذلك يذهب إلى قن فيزوره في مكان عمله، تأتيه جارية صغيرة وتأخذ بيده وهو جالس بين أصحابه ويقول: انظري أي السكك شئت، ليقضي لها حاجة. كان عليه الصلاة والسلام يزور أصحابه رضي الله عنهم ولا يفرق بين غني ولا ضعيف. كان عليه الصلاة والسلام يساوي بين أصحابه في المعاملة، فلا يميز غنيا على فقير ولا من له سابقة في الإسلام على من جاء بعد ذلك. هكذا كان يتعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يقول: أبغوني، اطلبوا لي الضعفاء والمساكين، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. والواقع أن يعني تعاملات الناس، وهذا شيء مركوز في فطر الناس، أنهم دائما يحترمون الغني ويحترمون صاحب الجاه ويحترمون كذا، وهذا أمر يعني أمر قررته الشريعة. الشريعة تأمر المسلم بأن يكون متأدبا محترما للآخرين، متعاملا معهم بأخلاق أهل الإسلام، لكن الذي يلاحظ عكس أن يلاحظ أنهم لا يتعاملون مع الفقراء والمساكين بمثلها، ما يتعاملون مع الفقراء والمساكين بمثلها، فيتعاملون بأقل، وهذا ليس طبعا عام وإنما الغالب، يتعاملون يعني أقل من حيث تقديم الاحترام والتقدير والمحبة وغير ذلك وغير ذلك. وضربنا مثل قبل قليل في الشفاعة، الشفاعة ما يقبلون شفاعة الضعيف. لماذا؟ لأنه ما وراه منفعة وما وراه فائدة، ما يمكن يحصل من وراه شيء، ولذلك المسلم يعتني بالضعفاء. وش المانع إذا أنت في الطريق مثلا مريت بعامل النظافة، سلمت عليه ودعوت له وأثنيت عليه؟ إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وش المانع إذا كنت في عملك وعندك فراش، عندك عامل يقدم القهوة والشاي مثلا، قدم القهوة والشاي، وش المانع أنك تتعامل معه بلطف، تسلم عليه مثلا، تسأله عن صحته عن حاله، تسأل عن أهله وأولاده مثلا؟ أن تدري أنك تصنع صنع عجيب في نفسه من خلال هذا التقدير والاحترام. أن بعض الناس الآن في مسافة بينه وبين هؤلاء الفقراء والمساكين، حتى في قضايا التعزية تجد الآن بعض الناس إذا حصلت وفاة عند وجيه من الوجهة، تجد الناس يعني ممكن تغلق الشوارع، هذا شيء طبيعي، هذا الشريعة ما تمنعه، لكن يموت ابن لفقير من الفقراء أو لمسكين من المساكين ويدري ويعلم بذلك، أبدا ما يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا ولا يمكن أن يعني ما من عرضها الناس مثل ما يقولون، فيقول غيري يكفي. لكن عند الغني لا، يروح بنفسه عندما يعزى. كذلك الدعوات مثلا، تجد بعض الفقراء المساكين يصير عنده مناسبة مثلا، زواج ولا حفلة ولا شيء، فيدعو، تجد مسافة بين يعني بعض الناس بسبب هذه الصورة النمطية الموجودة الآن عند أغلب الناس، ما يروح ما يدخل الفرحة على أخي. يعني مسألة الآلام والآمال هذه يجب أن تشارك فيها الناس. إذا حصل عزاء حتى لو عند إنسان فقير مسكين هذا أولى من غيره. المفترض أنك تقول وأنا لا أقول لك افعل، تقول غيري كفي عند الأغنياء، الناس كثيرين لكن هذا المسكين، هذا المسكين هذا. ولذلك يعني مهم جدا أن يلتفت الإنسان لمثلها. تشوفون الآن أحيانا في المقابر مثلا في الدفن، وحصلت يعني مثلا وجي دفن الناس يعني أعداد هائلة، لكن فقير مثلا مات له ميت، تجد الناس ما يشاركونه ولا يساعدونه حتى في قضية الدفن. المعنى بأن هذا موجود في البشر، لكن يجب على المسلم أن ينتبه ويلتفت إلى مثل هذه الأمور. الشريعة تدعو إلى أن تكون على خلق وعلى أدب، لكن أن تتعامل مع الناس تعامل قائم على المساواة والعدل مع الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا قال؟ قال شر الطعام طعام الوليمة، الوليمة يمنعها من يأتيها ويأباها من يدعى إليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة، ما يدعى إليها الفقراء يمنعون، لكن اللي أصلا ليس بحاجة إلى الطعام وليس بحاجة إلى الأكل يتأبى ما يأتي، يدعى ويحرصون على أن يأتي هكذا فقط حتى يقول والله زارنا فلان. هذا ميزان مهم وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. لما اشتكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخاه يقول أنا أشتغله جالس يطلب العلم، فقال لعلك ترزق به، ضعيف هذا مسكين ما عنده قدرة على الاكتساب، قال ما تدري لعلك ترزق به. نسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا. نعم.
قال وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال كنت في أصحاب الصفة فلقد رأيتنا وما منا إنسان عليه ثوب تام، وأخذ العرق في جلودنا طريقا من الغبار والوسخ، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليبشر فقراء المهاجرين، إذ أقبل رجل عليه شارة حسنة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه أن يأتي بكلام يعلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال إن الله لا يحب هذا وأضرابه، يلوون ألسنتهم للناس لي البقر بلسانها المرعى، كذلك يلوي الله تعالى ألسنتهم ووجوههم في النار.
نعم. حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه كان يقول كنت في أصحاب الصفة، اللي ذكرت قبل قليل وصف أصحاب الصفة، قال فلقد رأيتنا وما منا إنسان عليه ثوب تام، ما عليه إلا ثوب واحد الإزار بس، لأن الإزار والرداء يسمى ثوبا، ما عليه إلا ثوب واحد، وأخذ العرق في جلودنا طريقا من الغبار والوسخ، ما عندهم قدرة حتى على الاغتسال. ولا يخفاكم حر المدينة النبوية، حرها شديد ومع الغبار ولباس الصوف هذا، لك أن تتخيل الحالة التي يعيشها هؤلاء الفقراء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، خرج عليهم يبشرهم، يبشر هؤلاء الفقراء، لأن أغلب من يسكن الصفة من الفقراء المهاجرين سواء من مكة أو غيرها. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام يبشر هؤلاء الصحابة الكرام ويبعث في نفوسهم الأمل، ثم وهو يتحدث معهم أقبل رجل عليه شارة حسنة، يعني أبها مكانه واضح من لباسه ومن منطقة ومن يعني أموره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه، يعني هذا الرجل، أن يأتي بكلام يعلو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى أنه كان يتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام، ويقطع على النبي عليه الصلاة والسلام الكلام، ويحاول أن يتفاصح بالكلام، بمعنى يبين بأنه صاحب بيان وأن لديه القدرة على التعبير. التعبير ويقطع على النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. لاحظ قلة الأدب وسوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف هذا الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يحب هذا وأضرابه، يعني أشكاله وأمثاله، ما يحبهم الله عز وجل. يلوون ألسنتهم للناس لي البقر بلسانها المرعى. اللي شاف البقر البقر وهي تأكل كيف تلوي لسانها، ها؟ اللي يعني رأى منظر البقر وهي في المرعى كيف تلوي لسانها، هذا شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بلي البقر التي تلوي لسانها بالمرعى. قال: كذلك يلوي الله تعالى ألسنتهم ووجوههم في النار، نسأل الله العافية والسلام. لذلك إخواني وأخواتي، كل جارحة من الجوارح التي أنعم الله جل وعلا بها علينا فيها عبودية لله عز وجل، السمع والبصر واللسان وبقية الأطراف، كل جارحة من الجوارح فيها عبودية لله. ونعمة النطق والبيان هذه نعمة من نعم الله عز وجل. النطق والبيان نعمة من نعم الله عز وجل. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. والله جل وعلا سائل الإنسان عن هذا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. هذه النعمة تحتاج إلى شكر، أن تشكر الله عز وجل الذي رزقك البيان وحرم غيرك البيان. قد يكون عنده فهاهة مثلا، لكن أن تستعمل هذه النعمة استعمالا خاطئا أو في معصية فإنك كفرت نعمة الله عز وجل. ولذلك هذا الرجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه وعن أضرابه أن الله تعالى يلوي ألسنتهم ووجوههم في النار. ما الذي دفع هذا الرجل إلى أن يتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ارجع إلى الوصف، قال: شارة حسنة، عليه شارة حسنة، بسبب مركزه الاجتماعي أو المالي والمادي أو بسبب نسبه مثلا، دفعه هذا إلى العجب، هذا الداء الدفين، وإلى أن يقطع الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتقدم بين يديه ويحاول أن يفهم الآخرين أنه أيضا هو صاحب يعني بيان وبلاغ. وهذا سبحان الله العظيم موجود في كل عصر، ومصر تجد هناك من يتقدم بين يدي العلماء مثلا والمشايخ، تقدم بين أيديهم ويقطع الحديث عليهم أو يحاول أن ينتقص من هذا العالم، يعني لمفردة قالها أو للفظة انفلتت من عذبة لسانه مثلا، ويبين بأنه هو الفصيح وهو البليغ وهو المتمكن من البيان. هذا كثير سبحان الله العظيم. ولذلك من سوء الأدب أن يتقدم الإنسان بين يدي المعلم، هذا من سوء الأدب. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان أحد من أصحابه يقطع عليه حديثه، بل يجلسون حوله وكأن الطير على رؤوسه. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع الحديث على أحد تحدث بين يديه، فيترك له النبي عليه الصلاة والسلام الفرصة والمجال حتى ينتهي من حديثه، ثم بعد ذلك يعلمه أو ينصحه أو يرشده صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ينتبه المسلم أحيانا، قد يكون عند مثلا أعطاه الله ورزقه مثلا مال ولا منصب ولا جاه ولا أيضا رزقه فصاحة وبيان، يجب عليه أن يستعمل هذا في طاعة الله عز وجل. ولربما قال كلمة أسخطت الذي على العرش استوى، لأن يكون قد كفر هذه النعمة، كفر نعمة البيان والفصاحة والبلاغة، ولا يجوز له أن يتكبر بها على الآخرين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن هؤلاء يلوي الله عز وجل وجوههم وألسنتهم في نار جهنم. والمقصود من إيراد هذا الحديث بيان أحوال أهل الصفة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم، والبشارة ليست مقتصرة عليهم، وإنما البشارة لكل من كان فقيرا مسكينا وهو من أهل الإسلام والإيمان أن لهم الجنة بإذن الله. نعم.
قال: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا في الصفة وعلينا الحوتكية، فقال: لو تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم، ولا تفتحن عليكم فارس والروم.
نعم. حديث العرباض بن سارية أبي نجيح رضي الله عنه يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلينا في الصفة وهو من أهل الصفة، وعلينا الحوتكية، عمامة يعني تلبسها العرب، وهي من يعني زهيدة ورخيصة الثمن، وهي من أقل والأنواع أنواع العمائم جودة. قال: فقال لما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم، ولتفتحن عليكم فارس والروم. لو تعلمون ما ذخر لكم، يعني ما ادخر الله لكم من الخير في الدنيا وفي الآخرة، ما حزنتم على ما زوي عنكم، زوي يعني صرف عنكم، ولتفتحن عليكم فارس والروم. وحصل هذا، فتحت فارس والروم في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وحصل لهؤلاء الفقراء من الخير الشيء العظيم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك، وسهل عليه قضاءك، وأقلل له من الدنيا، ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك، ولا تسهل عليه قضاءك، وكثر عليه من الدنيا.
نعم. هذا حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم، يعني يا الله، من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك، وسهل عليه قضاءك، وأقلل له من الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لمن آمن بالله موحدا مخلصا لله عز وجل، يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة وأنه خاتم النبيين، دعا له بأن الله تعالى يحبب إليه لقاءه، حبب إليه لقاءك يعني لقاء الله عز وجل، وسهل عليه قضاءك، ما يقضيه الله عز وجل على عبده يكون سهلا ويسيرا مما يكون من المصائب والفتن. ثم قال: وأقلل له من الدنيا. أقلل له من الدنيا، هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقلل الله عز وجل على عبده من الدنيا. ولعلكم تذكرون كيف، لعلكم تذكرون في مجالس سابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه أو مريضه، بمعنى أن الله تعالى يباعد عن عبده الدنيا. لماذا؟ محبة من الله عز وجل لعبده حتى لا يفتن، حتى لا يفتن. وهنا قال: وأقلل له من الدنيا. طبعا هذا يشكل أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا دعا لأنس بن مالك بثلاث دعوات: اللهم أكثر ولده وماله، اللهم أكثر ماله، اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة. وأنس بن مالك أدرك اثنتين وينتظر الثالثة الجنة، فهذا مشكل. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لجمع من الصحابة بالرزق مثلا، ولذلك مثل هذه المسائل الكلام فيها لابد من أن تجمع النصوص كلها في هذا الباب، في هذا الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر أهل العلم من أهل التحقيق أنه دعا لأنس لعلمه بأن أنس لا يفتن، فالله جل وعلا أطلعه بأن أنس صحابي جليل ولا يفتن. وأيضا يعني ذكروا أوجه أخرى
قالوا بأن هذا على العموم ما قول النبي عليه الصلاة والسلام وأقل له من الدنيا على العموم. أما من كان صالحا ويعني حريص على الخير وعلى أداء الواجبات فإن المال في حقه أفضل. ومنها حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يؤمن بك، يعني اللهم من لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك، فلا تحبب إليه لقاءك. وهذا أصلا بالنسبة للكافر هو لا يحب لقاء الله. لماذا لا يحب لقاء الله؟ لأنه يعلم بأن لقاءه الله عز وجل سيكون فيه جزاء. قال: فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك، يعني ما ينزل عليه مما قضاه الله وقدره، وكثر عليه من الدنيا، كثر عليه من الدنيا، لأن الدنيا فتنة والعياذ بالله، الدنيا فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالمال فتنة، وإن كان زينه الله وحببه إلى النفوس لكنه فتنة. فالكافر هذا لا يستعمل المال في طاعة الله عز وجل، وإنما يستعمله في معصيته. ولذلك الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام من دعواته للمؤمنين أن الله تعالى يصرف عنهم الدنيا حتى لا يفتنوا. وذكرت لكم يعني ما جاء في الترغيب في التجارة وفي المال، إنما هو للذي لا يفتن. نعم.
قال: وعن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم الموت، والموت خير من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب.
نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان يكرههما ابن آدم، يعني هذا موجود في الفطر ومركوز في النفوس، أن كل آدمي يكره شيئين. الأمر الأول الموت، الأمر الأول الموت، ولذلك الله عز وجل خلق الناس وجعلهم يحبون الحياة الدنيا، ولا يتمنى أحد منهم أن ينتقل عن الدنيا، ولا يريد الموت، ولذلك سمى الله تعالى الموت مصيبة، قال: أصابتكم مصيبة الموت، فهي مصيبة، فما يحب الإنسان الموت. وأيضا يكره قلة المال، يكره قلة المال، وهذا شيء موجود في النفوس ومطبوع في الفطر، فهو يكره الموت ويكره أيضا قلة المال. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن قد يكون في الموت وفي قلة المال خير كثير ما يدركه الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: والموت خير من الفتنة. ما معنى الفتنة هنا؟ الشرك، الكفر، المقصود بالفتنة هنا الشرك والكفر. فالموت هنا أفضل من أن يفتن بالشرك أو الكفر والعياذ بالله. الموت خير له. وانظر إلى سحرة فرعون، سحرة فرعون، قالوا لما دعاهم فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. فجاءوا على حرد قادرين، وجاءوا يبتغون المال والقرب من فرعون، بمعنى أن الدنيا استولت عليه. فلما أراد الله جل وعلا هدايتهم وحصل ما حصل من إلقاء موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، وعلموا بأن هذه معجزة، آية، وليست سحرا، لأنهم هم أساتذة السحر، هم الذين يعرفون السحر، قالوا: آمنا برب هارون وموسى، أسلموا للحظة. فلما توعدهم وتهددهم فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لأصلبنكم في جذوع النخل، ماذا قالوا؟ لا ضير، لا ضير، سبحان الله العظيم. ولذلك أحب الموت على أن يبقوا في هذا الشرك والعياذ بالله. هذا مثال واحد على أن أحيانا الموت يكون خير للإنسان لو بقي من أن يفتن. نسأل الله أن يعافينا وإياه، لأن الإنسان إذا لقي الله مشركا كافرا فهو من المخلدين في النار. ولذلك ابن آدم يكره الموت، يكره الموت، والموت خير من الفتنة. ثم قال ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. كم يدخل الفقراء قبل الأغنياء؟ بكم؟ بخمسمائة عام، بخمسمائة عام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعد. الفقراء يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة عام. فمن أتى يوم القيامة فقيرا فإنه يدخل الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. ولفظ أربعين خريفا ذكرناه، وجمعنا بينه وبين خمسمائة عام في المجلس السابق. إذن المسلم يجب عليه أن يؤمن بالقدر وأن يرضى بما قسم الله وقضى، ذلك أن اختيار الله عز وجل للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، وأن كل قضاء الله خير، قضاء الله خير، حتى المال، قلة المال هذا خير للإنسان. يأتي يوم القيامة على أقل شيء، يوم القيامة يأتي خفيف المحمل، خفيف الظهر، ما عليه حساب، ما يحاسب. يحاسب على ماذا؟ على أموال، ما عندها أموال. زد على ذلك أن الله تعالى يحميه في الدنيا من الفتن. وذكرت لكم كثير من الناس ممن رغبوا في المال وسعوا إليه وسألوا الله ودعوا وأعطوا المال ففتنوا، فتنوا والعياذ بالله، فتنوا بهذا المال، ضعف إيمانهم، وبعضهم والعياذ بالله من ذهب إيمانه، ويعني ربما استعملوا هذا المال في معصية الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره.
نعم.
قال وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر ذي طمرين مصفح عن مصفح عن أبواب الناس لو أقسم على الله لأبره.
نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث، الأشعث ذكرنا لكم بأنه منثور الشعر، يعني ما عنده القدرة على شراء الدهن أو الاغتسال لفقره. مدفوع بالأبواب، مدفوع بالأبواب يعني ما له قيمة، يعني لو طرق الباب فقيل من؟ قال فلان، ما 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 أحد يستقبله لفقره ولمسكنته. قال لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، يعني لو أقسم قال يا رب أقسمت عليك إلا كذا لأبره الله عز وجل على قسمه. الله أكبر. وهذا نرجعه إلى ما سبق ذكره من أن الميزان الحقيقي عند الله عز وجل ليست الأشكال ولا الأموال ولا الجاه ولا النسب، إنما الميزان الحقيقي هو التقوى. فشخص لا يؤبه له، إذا رأيته ربما احتقرته لرثة ثيابه وشعث شعره واتساخ بدنه مثلا، لكن قد يكون عند الله عز وجل خير من ملء الأرض من كثير من الناس. وهذا لو أقسم على الله لأبره. وأيضا الحديث الآخر رب أشعث أغبر ذي طمرين مصفح عن أبواب الناس لو أقسم على الله لأبره. أشعث الرأس، أغبر القدمين أو البدن أو الغبار أيضا يعلو رأسه، ذي طمرين يعني ثوبين خليقين باليين مصفح عن أبواب الناس، يعني مطرود، مدفوع، مدفوع ومطرود، ما أحد يعني يستقبله ولا أحد يفتح له الباب لو أقسم على الله لأبره. والمعنى أن كل هذه الأحاديث التي مرت معنا فيها بشارة للفقراء والمساكين، فيها بشارة للمسحوقين والمعدمين الذين لم ينالوا حظ شيئا من حظوظ الدنيا. هؤلاء عليهم بالاستقامة وعليهم بتقوى الله عز وجل، فما حرموا من الدنيا سيجدون عند الله عز وجل ما هو أعظم، ما هو أعظم. والأحاديث السابقة، الحديث التي قرأناها في المجلس هذا والذي قبله، تشير إلى عظيم فضل الله عز وجل على هؤلاء، بشرط أن يؤمنوا بالقدر وأن يرضوا بالقضاء، وأن لا يصدر منهم شيء من الجزع, وأن يحسنوا الظن بالله عز وجل. لا بد من أن يحسنوا الظن بالله عز وجل, وأن الله تعالى إنما اختار لهم هذه الحالة في الدنيا ليرفعهم يوم القيامة, وأن الله تعالى منعهم عما هو من لذائذ النفس ومحبوبات النفس ومرادات النفس, وذلك حتى يكونوا في مأمن ويكونوا في نجاة يوم القيامة بإذن الله. نعم, كم باقي؟
ثلاث دقائق.
طيب نقرأ الباب فقط, ترغيب في الزهد.
قال: الترغيب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل, والترهيب من حبها والتكاثر فيها والتنافس, وبعض ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم في المأكل والملبس والمشرب ونحو ذلك.
نعم, المصنف رحمة الله عليه ذكر هذا الباب وأورد تحته مجموعة كبيرة من الأحاديث التي فيها فضل الزهد, فضل الزهد, بعدما ذكر ما للفقراء والمساكين من الثواب العظيم ومن الدرجات العالية عند الله رب العالمين. والزهد كما يعرفه أهل العلم من أهل التحقيق ترك ما لا ينفع في الآخرة, هذا هو الزهد. فليس الزهد ترك الطعام والشراب واللباس مثلا, أو مثلا يعني ترك مثلا ما أحل الله وأباح, لا, وإنما ترك ما لا ينفع في الآخرة. وأما الورع, لأن من الناس من يخلط بين الزهد والورع, فالورع ترك ما يخاف أو تخاف ضرره في الآخرة, ولذلك كل زاهد ورع وليس كل ورع زاهد, لأن الورع يترك ما يخاف ضرره في الآخرة, والزاهد يترك ما لا نفع فيه في الآخرة, فهو بالمجزوم المحقق أنه تارك لما يخاف ضرره في الآخرة. فكل زاهد ورع وليس كل ورع زاهد. ثم المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب ذكر ما جاء أو يذكر ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من العيش في المأكل والمشرب والملبس, كذلك في المسكن صلى الله عليه وسلم, وهذا ما سنقف عليه بإذن الله تعالى في المجلس القادم بحوله جل وعلا. نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة العشاء في درس التفسير, صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.